نرحب بكم جميعا مستمعينا الكرام، يا من انضممتم إلينا لمتابعة برنامج نافذة على الحياة. سوف يكلمنا القصد شارلي قسطى كالمعتاد في حلقة عنوانها يسوع إنه الرب، ضمن السلسلة التي لا نزال بصدد التأمل بها وهي يسوع ربنا. فأرجو أن نعيره آذانا صاغية فيما يشرح لنا الحقائق الإلهية وأهمية تتويج المسيح يسوع ربا وسيدا وملكا على الحياة.
مستمعي الكريم، أنا لا أعرف ما هو دورك في الحياة، ولا ما هو عملك، ولا ما هي وظيفتك، لكن مهما يكن من أمر، فالسؤال الذي سأوجهه لك وللجميع هو التالي: هل المسيح هو رب على عملك؟ رب على دعوتك؟ هل تدعوه لكي يجهزك لعمل الخدمة، كي يفضي ذلك إلى بنيان جسد المسيح؟ أم تدعوه وقت الحاجة فقط؟ ربما تدعوه نهار الأحد وتودعه نهار الاثنين، أو تطلبه للمساعدة عند الحاجة ووقت الضيق والعوز.
أهلا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة، وفي الجزء الأول من آخر موضوعات سلسلتنا يسوع ربنا. صديق المستمع، هل المسيح هو رب على حياتك؟ هل اتخذته سيدا وملكا على قلبك؟ أهو سيد علائقك بالآخرين، وسيد ظروفك، وسيد خدمتك، وسيد حاضرك ومستقبلك؟ يسوع إنه الرب، هذا هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم، وعن هذا الموضوع سوف يكلمنا القسط شارلي قسطى، فلنصغي إليه بكل انتباه كي نجني مما سوف نسمعه الفائدة المرجوة.
أحبائي، أريد منكم أن تحنوا رؤوسكم للحظات إذ أقرأ على مسامعكم ما جاء في كلمة الله، وتحديدا رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الأصحاح الثالث ابتداء بالآية الرابعة عشرة. يقول الكتاب: إذ نصغي باحترام بسبب هذا أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح، الذي منه تسمى كل عشيرة في السماوات وعلى الأرض، لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة، حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله. آمين. ثم ننتقل إلى الآية الثالثة عشرة من رسالة كولوسي الأصحاح الأول، حيث يقول الرسول أيضا: الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا، الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة، فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل، وهو رأس الجسد الكنيسة، الذي هو البداءة بكر من الأموات، لكي يكون هو متقدما في كل شيء. آمين. مستمعي الكرام، نحن نقرأ هذه الكلمات بسهولة، لكننا نعيشها بصعوبة، نمر بها مرور الكرام في لحظات معدودة، لكننا لا نستطيع تطبيقها في حياتنا بالسرعة نفسها. وعندما ننظر إلى الوراء فلنلقي نظرة على حياتنا الماضية التي عشناها، نجد بدل المدح تلك الخيبة المريرة التي استولت علينا، وبدل الامتنان ذلك الخجل المقيت الذي يغطي وجوهنا. فنحن نؤمن بالحقائق أشد إيمان، ونتمسك بها أشد تمسك، وربما بعناد وتعصب، فلا نتردد بالإعلان عنها مؤمنين أنها ستوصلنا مع الوقت إلى الأبدية وإلى آفاق لم نختبرها قط. ومع ذلك فإننا نتصرف خلال حياتنا اليومية وكأننا ملحدون لا نعرف شيئا عن الحق أبدا، فنصارع إراداتنا وأقوالنا، ويصعب علينا وضع الأمور على نحو عملي وتطبيقي. في الواقع نحن نؤمن بأهمية ما نعرفه من الحق، لكن في الوقت عينه لا نريد أن نطبقه في حياتنا. نحن أنانيون أكثر منا مضحين ومنكرين لنفوسنا. نحن نسعى للأخذ أكثر من العطاء، ذلك لأننا نحب التخزين والادخار. نحن حسودون حقودون، نحن مذنبون خطاط، وكما يقول النبي إشعياء في القديم: كغنم ضللنا. نعم، كخراف ضالة. قد يبدو أننا نعيش الحقائق تماما وأننا لا نرفضها، لكن كم يبدو من السهل نسيانها والتخلي عنها. إنما الله أحبائي هو إله صالح معنا، هو صالح باستمرار، هو رحوم وغفور وكريم ولطيف، لا يتغير ولا يتبدل. شكرا له من أجل ذلك، شكرا من أجل نعمته التي ترى أبعد من تصرفاتنا والتي تعرف قلوبنا حق المعرفة. ففي دواخلنا طوق أن نصير كيسوع المسيح. إننا كثيرا ما ننسى، فتغيب الصورة الحقيقية عن أذهاننا، وتمحي من أمام عيوننا صورة المسيح وحياة المسيح. فكل ما نحتاج إليه هو أن ننهض أذهاننا بالتذكرة، أن نعيش حياتنا في ذكرى دائمة للمسيح، مواجهين ظروفنا القاسية في ضوء ذكرى. لننظر إلى ما جاء في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الأصحاح الثالث الآية 17: ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. قال أحدهم في هذه الآية: المسيح يحب أن يرتاح في بيوتنا ويتربع على العرش الدائم في قلوبنا. وقال آخر: إن المسيح يحب أن يتواجد في بيوتنا كما في قلوبنا أيضا. وصرح آخر قائلا: إن المسيح بمحبته يرغب أن يجعل قلبك منزلا دائما له. أليست هذه أقوالا رائعة؟ أتذكر أحد الزوار الذين شرفونا يوما بزيارة منذ مدة. عندما حل ذلك الزائر ضيفا علينا، قمنا بما هو واجب علينا من ضيافة كالمعتاد. أحببنا ذلك الضيف فدعوناه لزيارتنا مرة أخرى، فأصبح خلال سنة صديقا حميما للعائلة، إذ لم نعد نشعر أنه ضيف فيما بعد، بل واحد من الأسرة. وبعد مدة قلنا له: لماذا لا يكون بيتنا هذا بيتك أنت؟ ولماذا لا تعتبر هذه الغرفة غرفتك الخاصة؟ فارتاحت أحشاؤه في بيتنا، وصار يعرف أرجاء بيتنا أكثر مما نعرفه نحن، فحل في بيتنا وقلوبنا على رحب وسعة. لكن الله لا يتكلم عن منزل ملموس حيث نقدم له ضيافة أو وجبة غداء. فالمنزل الذي يتكلم عنه في الأصحاح الثالث من رسالة أفسس الآية 17 هو القلب، أحشاء الإنسان، المكان الذي ندعوه الأحشاء الداخلية، مركز العواطف والأحاسيس، حيث يجب أن يشعر المسيح براحة في كل غرفة وزاوية من زوايا قلوبنا. فهناك غرفة المكتبة مثلا، حيث المعرفة والعلم، ثم غرفة الطعام حيث نتناول الأطعمة، ثم غرفة الجلوس التي هي أكثر راحة واسترخاء، ثم غرفة العدة والعمل، ثم هناك الحديقة أو الملعب. وفي كل نقطة يتقدم صاحب المنزل بفتح باب الردهة بمفتاحه الخاص ليسأل المسيح أن يدخل ويستريح هناك، مفسحا له في المجال لكي يكون الزائر الدائم باستمرار. عن هذا الموضوع سوف أتكلم اليوم، عن يسوع الزائر الذي يبتغي أن يصير واحدا من أهل البيت، إن من الناحية الخارجية من حياتنا أو من الناحية الداخلية. إنه المخلص، أليس هذا ما نعرفه حق المعرفة؟ ربما هو مخلصك مستمعي، وهو الذي تدعوه مرارا لتناول الطعام على مائدة قلبك، وربما تضيفه بعض الوقت مصغيا إليه في غرفة الجلوس أو في غرفة النوم قبل القيلولة والراحة. لكن هل هو بالفعل رب على حياتك الخارجية الظاهرية كما هو رب على حياتك الداخلية الخفية؟ الرسول بولس في الأصحاح الثالث من رسالة أفسس يصلي، إنه يعرض لا حقيقة فقط بل تمنيا يجب أن يتحقق بكل قوة، فهو يقول: أتمنى أن يحل المسيح في كل زاوية وقسم من قلوبكم، من أجل ذلك أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح. وإذ أتقدم إلى الآب أفكر بكم أيها الأفسسيون الآن وفي مؤمني القرون القادمة، في مؤمني القرن الحادي والعشرين، من أجل أن يأخذ المسيح حريته في كل أجزاء حياتكم وحياتهم أيضا. إن هذه الصلاة والأمنية إن دلت على شيء فهي تدل على أن يسوع سيسكن قلوبكم أكثر فأكثر ليصبح هو السيد والرب والمتسلط الأول. ربما يكون يسوع بالنسبة إلى بعضكم زائرا ليس إلا، فأنتم تريدون أن تبقوا مسافة بينكم وبينه، تريدون منه أن يتصل بكم قبل أن يأتي، تريدون منه أن يقرع باب غرفتكم قبل أن يدخل، وقبل أن يخطو خطوة واحدة في الغرف الخارجية من حياتكم. وهنا أود أن أذكر أربع مناطق تخص كل واحد منكم بمفرده، وهذه تشمل المساحة الخارجية من الحياة. سمعت كثيرين يقولون: لا نريد أن تتكرر معنا قصة السيادة تلك، لا نريد سيادة المسيح فيما بعد، فقد تحررنا منها تماما. أريد أن أسأل: مما تحررتم أصدقائي؟ من سلطانه على بيوتكم؟ كيف يمكنكم أن تعلنوا سيادته على حياتكم من دون أن تسلموه مفاتيح قلوبكم، المفتاح الخارجي؟ اسمعوا الآية 20: والقادر أن، خذوا المفتاح مستمعية، يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. فهو يقدر أن يفعل أبعد مما نحلم به وفوق ما نطلبه، بل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر به. ألا يعني ذلك لنا شيئا؟ إنه المتسلط على الكل، إنه القوي والجدير بأن يكون السيد، وهو من يستطيع أن يفعل من خلالنا بواسطة قوته الفائقة إن هو تسلم مفاتيح قلوبنا وحياتنا. لاحظوا كلمات الآية 21: له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور، آمين. وهنا سوف أطلب منكم أن تفتحوا أبواب أجزاء من حياتكم، تلك الأجزاء التي أبقيتموها بعيدة عن سيادة المسيح وربوبيته، تلك الأبواب الموصدة والمقفلة بإحكام في وجه المسيح. فإذ أجثو على ركبتي مع بولس الرسول، أبدأ القراءة بالآية الأولى من الأصحاح الرابع حيث يقول: فأطلب إليكم أنا الأسير. يا لها من تسمية يطلقها الرسول على نفسه، أسير، يا له من عنوان، الأسير في الرب. والتعبير هنا يفيد المعنى التالي: من أوثق بالربط أو السلاسل واحتجزت حريته فأنا مأسور من قبل الرب. لاحظوا أنه لم يقل من قبل المسيح ولا أنا الأسير في المخلص، بل أنا الأسير في الرب. أنا مربوط وموثق من قبل الرب. إنها كلمات تشبه ما جاء في رسالة روميا الأصحاح 12 الآية الأولى: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله، فأنا لا ألزمكم آمرا، أنا لا أشير إصبعي في وجوهكم وأقول من الأفضل لكم أن تفعلوا كذا وكذا، أنا أناشدكم أن تسلموا المسيح مفاتيح قلوبكم. أولا بشأن العلائق، تلك العلائق التي تربطنا بالآباء والأمهات والأبناء والبنات، تلك العلائق مع الإخوة والأخوات، مع الموظفين والموظفات، مع الأصدقاء في المجتمع، مع الجيران، ذلك الأخذ والرد اليومي. فهل المسيح هو رب على علائقك مستمعي؟ الآية الثانية من رسالة أفسس الأصحاح الرابع تقول: بكل تواضع ووداعة وبطول أنات محتملين بعضكم بعضا في المحبة. على هذا الأساس يجب أن تبنى العلائق فوق مدماك من التواضع، وآخر من الوداعة، وآخر من طول الأنات، بالإضافة إلى احتمال بعضنا بعضا في المحبة، مجتهدين أن تحفظوا التناغم والانسجام، وحدانية الروح برباط السلام. مستمعي الكريم، إن كانت علائقك بمن حولك تفتقر إلى هذه المزايا، فالمسيح ليس ربا على حياتك. ربما تسعى وتتوق لتتويجه ربا، فلا تفشل ولا تيأس قبل أن تصل إلى مرحلة السلوك بكل تواضع ووداعة وطول أنات وتناغم وسلام. ربما تقول: أنا لا أستطيع فعل ذلك. ذلك لأنك نسيت الآية 20 من الأصحاح 3: والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. لكن أتعرفون أن كل ما يطلبه المسيح هو ذلك المفتاح؟ فالأمر ليس صعبا. هبه مفتاح قلبك، مد يدك إلى جيبك وأمسك بالمفتاح وقدمه للمسيح بكل سرور ورضا. لننتقل من العلائق إلى معترك العمل، وتحديدا تلك الدعوة التي دعي بها كل واحد من أولاد الله في مجال الخدمة الكنسية. فالمقطع يشدد على الكنيسة المترابطة التي تعمل كآلة واحدة تحت تأثير الروح القدس. الآية 11: وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، كما أعطى البعض أن يكونوا أطباء، والبعض أنبياء، كما البعض تجارا، والبعض مبشرين، والبعض نظارا ومراقبين، وأعطى البعض أن يكونوا مرشدين يسهرون على حياة الآخرين، والبعض مهندسين وموظفين وطيارين وسمكريين ولحامين وأساتذة. فهل هو رب على هذه كلها؟ مستمعي الكريم، أنا لا أعرف ما هو دورك في الحياة، ولا ما هو عملك، ولا ما هي وظيفتك، لكن مهما يكن من أمر، فالسؤال الذي سأوجهه لك وللجميع هو التالي: هل المسيح هو رب على عملك؟ رب على دعوتك؟ هل تدعوه لكي يجهزك لعمل الخدمة، كي يفضي ذلك إلى بنيان جسد المسيح، أم تدعوه وقت الحاجة فقط؟ ربما تدعوه نهار الأحد وتودعه نهار الاثنين، أو تطلبه للمساعدة عند الحاجة ووقت الضيق والعوز، إنه يريد أن يعيش في بيتك وقلبك الأسبوع بكامله، يريد مفتاح قلبك باستمرار، إذ يرفض أن نعيره إياه عارية فقط ولوقت محدد. فإما أن يكون الكل وفي الكل، وإما لا يكون أبدا. اسمعوا الآية 14 حيث نجد تلك الأمور التي تحصل معنا، تلك الظروف التي نواجهها باستمرار، كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين. هذه هي حال الأطفال، مزاجيين، يترجحون صعودا ونزولا، مضطربين، سعداء حينا وتعساء حينا آخر، مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، سذجا ننخدع بسهولة، غير مميزين ولا مدركين، نؤخذ بسرعة بكل تعليم خاطئا كان أم صحيحا من دون إرشاد ولا مبدأ. هذه هي حياة الأطفال المتقلبة التي نحتاج إلى إعادة صياغتها وتشكيلها. ألا تختلف حياة الناضجين تماما عن حياة الأطفال؟ أأنت مزاجي مع ظروفك وتظن أنه بمقدورك تدبر الأمور وتدعوه مع ذلك ربا على حياتك؟ لا تخدع نفسك مستمعي، تخلى عن حياة الطفولة الهشة سائرا نحو نضج الكبار. فهاك لائحة بالظروف الصعبة التي قد تعاني في مواجهتها: صحة عليلة، أحلام لا تتحقق، فقدان وظيفة، ضغط مستمر على كل الصعد، نزاع عائلي، خسارة عزيز أو فقدان شيء مهم في نظرك، تقدم في السن وفقدان جزئي للذاكرة. إنها أمور صعبة ومؤلمة حقا صديقي. إما أن يكون المسيح ربا على هذه الظروف، وإما لا يكون ربا على الحياة. أخرج المفتاح من جيبك وقدمه للمسيح وقل له: لا أريد أن أبقى طفلا فيما بعد، ولا أريد أن أقع في مزاجية تصرفاتي، ولا أن أحمل بكل كلام أسمعه. أريد أن تستلم أنت وحدك زمام الأمور في حياتي. أريدك سيدا وربا على قلبي. أريد أن أعيش تحت رعاية ابتسامتك المرشدة لي. خذ المفتاح يا رب. وهك النتيجة كما وردت في الآية 15، إذ يقول: بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس. إذن فالنتيجة تكون نموا وتقدما نحو الأمام، كي لا نكون فيما بعد أطفالا بل ننمو، كي لا نكون فيما بعد أطفالا، هنا الوجه السلبي، لكن ننمو في كل شيء، هذا هو الوجه الإيجابي. فالمشهد هو مشهد نمو وتقدم ونضج وعمق وسير إلى الأمام. كثيرا ما تكون الظروف مستمعي صعبة الاحتمال، وهي ليست سهلة على الإطلاق، كما أن السيادة ليست هينة أيضا لأنها مستحيلة بقوتنا نحن. أما المهم فعلا فهو ما يسره هو، لا ما يسرني أنا وأنت. فالسيادة تبقى لغزا غامضا بالنسبة إلينا، ذلك لأنه وحده قادر أن يفعل فوق كل شيء وأبعد مما نفتكر أو نطلب. وهذا يقودنا إلى الجسد بكامله، الآية 16: الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء. فلننظر في أجسادنا قليلا، تلك الأجساد البدنية. ربما تقول: إن المسيح لا يهتم بأجسادنا مطلقا، إذ ما يهمه هو تلك الروح الداخلية. فلو كان المسيح مستمعي لا يأبه لأجسادنا، فكيف يدعوها هيكلا للروح القدس؟ ماذا عن الشهوة؟ ماذا عن العادات السيئة؟ ماذا عن الأمور التي تجذبنا من خلال حاسة النظر؟ ماذا عن أيدينا التي يمكنها فعل أي شيء؟ فكر في قدميك وتلك الأمكنة التي تحملانك إليها. عندما خلع أغسطينوس حياته الشهوانية وتخلى عن النمط الجسدي الذي كان يتتبعه، عاد ليزور طرائد السنين الماضية. وهناك لحقت به امرأة من اللواتي كنا من ماضيه المليء بالمباهج الشهوانية التي تخلى عنها، وإذ هرب راكدا من المدينة ومن براثن الخطية التي لحقت به، توقف يلهث قليلا وقال في نفسه: يا أغسطينوس، ألا تعلم أنك تحمل الله معك أينما ذهبت؟ فإن ذلك القديس كان قد علق في قبضة المسيح ووضع نفسه تحت سيادة إلهه بالكامل. أهو رب على جسدك؟ أهو رب على ظروفك وعلى علائقك بالآخرين؟ أهو رب على دعوتك في الخدمة؟ يمكنك مستمعي أن تسلمه جسدك الآن، يمكنك أن تجعله سيدا على ما هو منظور على الأمور الخارجية، يمكنك أن تسلمه مقود القيادة ودفة السفينة، ويمكنك أن تطمئن لأنه قادر أن يحارب عنك في كل هذه مهما كانت الظروف قاسية والحرب شديدة. لكن ماذا لو نسلمه الأمور الداخلية أيضا؟ ما هو خفي؟ ذلك الإنسان الباطن الكامن فينا، تلك الأفكار والنظرات والأحاسيس والعواطف. عودا إلى رسالة أفسس الأصحاح الرابع، حيث نرى ثلاث مناطق من حياتنا الداخلية نحتاج لأن نسلم مفاتيحها للمسيح الرب: أولا الفكر، ثانيا الحس، ثالثا الإرادة.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القس تشارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد شخصي منه، فرسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي، رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 3438 17. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فابعث لنا بعنوانك كي يكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. كنتم أعزائي المستمعين مع القصة شارلي كوستا في الجزء الأول من موضوع عنوانه يسوع إنه الرب، ضمن سلسلة يسوع ربنا التي أشرفنا على نهايتها. إن المسيح مستمعي الأعزاء يريد أن يكون الأول والآخر في حياتنا، أو لا يكون ذلك، لأنه يريد خيرنا الروحي والأبدي، إذ هو وحده القادر على كل شيء. فلنترك إذن حياة الولودية وننمو لنصير رجالا في الإيمان، ثابتين في مواقف تمجد اسم المسيح الساكن في قلوبنا. اكتبوا لنا إن رغبتم في الحصول على نسخة من هذه الحلقة، ملتقانا في الجزء الثاني والأخير من هذه السلسلة. أرجو أن تنضموا إلينا على الموعد، وإلى ذلك الحين أستودعكم لنعمة الله وبركته، والرب يكون معكم.